بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يكون الكلام في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على مسألة في غاية الأهمية وكبيرة رحمك الله، من كبائر الذنوب يقع فيها بعض الناس ويعرض نفسه بسبب ذلك للعنة الله عز وجل، وحيلة هي أقبح من ذنب، فإن الحيل أقبح في دين الله عز وجل من الذنوب المباشرة التي يرتكبها أصحابها. وهذه الحيلة الملعونة التي يأتي الكلام عليها مما وقع فيه كثير أو بعض الناس الذين اجترأوا على محارم الله عز وجل، فتجد أنهم يتهاونون أولا في المخالفة ويقعون في المحظورات ولا يبالون، ثم بعد ذلك إذا وقعوا ذهبوا يتلمسون الحيل للخروج من مما أوقعوا أنفسهم فيه، ولا يبالي بعض الناس أن يعرض نفسه للعنة الله عز وجل عليه. هذه الكبيرة، هذه الحيلة القبيحة المنكرة، هي حيلة التحليل. التحليل، يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ثم تقوم قيامته وقيامتها، وكل واحد يحن للآخر ويرغب في الرجوع إلى الآخر، وذاق ضرعا بالبعد، وقد حصل طلقة وثانية وثالثة وجرأة، ثم بعد ذلك يحاول أن يردها بحيلة. ما هي هذه الحيلة؟ يذهب ويستأجر إنسان لينزو على امرأته، يستأجر فحلا لينزو على امرأته، ويبقى عند ذلك، تبقى عند ذلك الشخص ليلة أو ليلتين، يدخل بها ويأتي يستلمها منه في اليوم الثاني أو الثالث وشاكرا له ويردها، وربما أعطاه أجرة، ربما أعطاه أجرة، وكان ذلك العقد عقدا صوريا لا حقيقة له، لا تزوجها الرجل زواج رغبة وحرص على بقائها، ولا تزوجته كذلك، ولا ترتب على ذلك النكاح ما يترتب على الأنكحة الشرعية، إلا أنه تيس مستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. المحلل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه العلامة الألباني بالتيس المستعار، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا المحلل والمحلل له الزوج القديم، طالما أنه حصل ذلك بتواطؤ بينه وبين الزوجة، وبينه وبين أوليائها، وبينه وبين أولادها، المهم أنه حصل اتفاق على هذا التحليل من أجل أن ترجع إليه تلك المرأة. فإذا صورة التحليل أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، ثم يعلم أنه النبي صلى الله عليه الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. لا تحل للمطلق إذا طلقها الطلقة الثالثة إلا إذا تزوجت بغيره زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يموت عنها بعد الدخول أو يطلقها باختياره، ما هناك أي تواطؤ، وإنما جاء رجل وتزوج به، قدر أنه بعد شهر شهرين مات، تحل للأول إذا أراد أن يراجعها، أو أنها بقيت عند هذا الزوج الجديد وأياما طلقها، لا بنيتها أن تنكد عليه ليطلق، ولا بنيته أنه تزوجها ليردها الأول، وإنما نكاح شرعي حينئذ تحل، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، فإن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. فحينئذ إن ظن أن يقيم حدود الله وأن تستمر العشرة بينهما لا بأس. أما هذه الصورة يطلقها الطلقة الثالثة، قالوا انظروا محلل من هو؟ قالوا فلان في المكان الفلاني نذهب نزوجه، واتفقوا معه سنعطيه كذا وكذا وتبقى معها ليلة فقط، تدخل عليها مرة واحدة فقط، ثم نستلمها منه في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد أسبوع أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقون، وربما إن احتاجوا أن تطول المدة لخداع المجتمع، إن احتاجوا أن تطول المدة في أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك لخداع المجتمع من حولهم، ثم يقوم بطلاقها ثم تعتد ثم يرجع لها الأول. هذا هو التحليل المحرم الذي يقع فيه بعض الناس إلى يومنا هذا في كثير من الأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذا، الليلة إن شاء الله تعالى نقرأ كلامه في ذم التحليل وما يترتب عليه من مفاسد، وغدا بإذن الله نقرأ ما ذكره من المخارج الشرعية لمن ابتلي وطلق الطلقة الثالثة. ذكر أكثر من 10 مخارج يمكن أن يكون لهذا المطلق مخرج آخر، ننظر هل طلق المرأة وهي حائض تلك الطلقة الثالثة أو الثانية، هل كانت يمين، هل هو طلاق معلق. قال فلأن نجد له مخرجا من المخارج الشرعية أهون من أن يقع في هذا التحليل، فيأتي نأتي ونفتش ونقول له كيف طلقت الطلقة الأولى، كيف الطلقة الثانية، كيف الثالثة، وننظر ما هي الطلقة التي لا تحسب ولا يعتد بها، من أجل أن يكون له مخرج صحيح خير من هذا. وقد ذكر رحمه الله تعالى أكثر من 10 مخارج بكلام علمي متين دقيق، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نقرأ هنا أولا ما يتعلق بالتحليل. قال رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 54، والكلام في 54 وما بعدها، قال وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين وشجى في حلوق المؤمنين من قبائح تشمس أعداء الدين به وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ولا يحصرها كتاب، يعني المفاسد، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رسمه وغيرت منه اسمه وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وزعم أنه قد طيبها للحليل، فيا لله العجب، أي طيب أعارها هذا التيس الملعون، وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون. أترى وقوف الزوج المطلق أو الولي على الباب والتيس الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب وأخذ في ذلك المرتع، والزوج أو الولي يناديه لم يقدم إليك هذا الطعام لتشبع، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدودا من الأزواج، ولا للمرأة أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوفك على الباب. فالناس يظهرون النكاح ويعلنون فرحا وسرورا، ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العضال ونجعله أمرا مستورا، بلا نثار ولا دف ولا خوان ولا إعلان، بل التواصي بهمس ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تنكح لدينها وحسبها وجمالها، والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، فإنه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها، والله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم وتتم بذلك المصلحة التي شرعها لأجله العزيز الحكيم. فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسله هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشا يأوي إليه؟ ثم سلها هل رضيت به قط زوجا وبعلا تعول في نوائبها عليه؟ وسلوا أولي التمييز والعقول هل زوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته نكح نكاحا شرعيا صحيحا ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تعير به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك التيس بين النسوان؟ وسأل التيس المستعار هل حدث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك أو حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولدا نجيبا واتخذته عشيرا وحبيبا؟ وسل عقول العالمين وفطرهم هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلا أو كان المحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلا؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به هل تجمل أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ يعني يقول أنا أتزوج بنت فلان أو أخت فلان أو عمة فلان أو خالة فلان، أو هي تقول زوجي فلان ابن فلان، هل يتجمل كل واحد منهما بالآخر ويفاخر؟ قال هل تجمل أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة هل تكره أن يتزوج عليها هذا التيس المستعار أو يتسرى؟ أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى؟ أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس المستعار هل سأل قط عما يسأله عنه من يقصد حقيقة النكاح أو يتوسل إلى بيت أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب الملاح؟ وسله هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ قال وسله هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟ وسله عن وليمة عرسه هل أولم ولو بشاه؟ وهل دعا إليها أحد من أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسله هل تحمل من كلفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجون أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحاب والمهنئون؟ وهل قيل له بارك الله لكما وعليك وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية؟ أم لعن الله المحلل والمحلل له لعنة تامة وافية؟ قال ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس، كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان، وكان بعلها منفردا بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان. فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بحمالها، وعناق القنا دون عناقها، يعني في المعارك والرماح والنبال. قال والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها، يعني بعيدة كل البعد. قال إلى أن قال فصلوات الله وسلامه على من صرح بلعنته وسماه بالتيس المستعار من بين فساق أمته، كما شهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجابر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عباس، وأخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا يعدونه على عهد رسول الله سفاحا. ثم قال رحمه الله تعالى قال فسل هذا التيس، هل دخل في قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ وهل دخل في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج؟ وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة؟ وهل دخل في قوله أربع من سنن المرسلين النكاح والتعطر والختان وذكر الرابعة؟ وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني؟ وهل دخل في قول ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ وهل له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله؟ قال أم حق على الله لعنته تصديقا لرسوله فيما أخبر عنه؟ وسله هل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروها أو صغيرة، أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ قال كما قال ابن عباس كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب فهو كبيرة أو نار فهو كبيرة. قال وسله هل كان في الصحابة محلل واحد، أو أقر رجل منهم أو أقر رجل منهم على التحليل؟ وسله لأي شيء قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما؟ وسله كيف تكون المتعة حراما نصا مع أن المستمتع له غرض في نكاح الزوجة إلى وقت، لكن لما كان غير داخل على النكاح المؤبد كان مرتكبا للمحرم، فكيف يكون نكاح المحلل الذي إنما قصده أن يمسكها ساعة من زمان أو دونها ولا غرض له في نكاح البتة، بل قد شرط انقطاعه وزواله إذا أخبثها بالتحليل؟ فكيف يجتمع في عقل أو شرع تحليل هذا وتحريم المتعة؟ هذا مع أن المتعة أبيحت في أول الإسلام وفعلها الصحابة وأفتى بها بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط. يعني يقول نكاح التحليل لم يبح في أي ملة حتى عند اليهود والنصارى. قال ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم، وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشره، فإنه يستدعي سفرا ضخما نختصر فيه الكلام. وأما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله، فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا جمعوها ليكفوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم به وأنه لا سبيل إلى عودها للتحليل. قال لما تغير الزمان وبعد العهد بالسنة وآثار القوم وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس، فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقللها ويخفف شرها. وإذا عرض على من وفقه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووازن بينهما تبين له التفاوت وعلم أي المسألتين أولى بالدين وأصلح المسلمين. يعني يقول لو أن إنسانا قال بأن الطلاق الثلاث عند من يقول إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث قال سيحتاج من يحتاج إلى الحيل وإلى التحليل. قال فلذلك من المرجحات أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا أو طالق 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 إنما تقع طلقة واحدة فقط لا يقع ثلاث. لأنها كثير من الذين مع أنه قول الأئمة الأربعة القول بأن من غضب من امرأته قال لها طالق ثلاثا ثم بعد ذلك احتاج أن يرجع إليها وراجع عقله وزالت الوحشة التي كانت بينهما ينظر كيف أردها كيف أعمل فربما يذهب يحتال مثل هذه الحيل. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول وإذا عرض على من فقهه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووازن بينهما تبين له التفاوت وعلم أي المسألتين أولى بالدين وأصلح المسلمين. فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك وقد أهديت إن قبلتها إليك وما أظن عمى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه ولا يدع التوفيق يقود اختيارا إليه. وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العالم على ما وراءها وبالله التوفيق. قال فصل قد تبين لك أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل أفتى بها المفتي وقد قال بها بعض أهل العلم فهو خير من التحليل حتى لو أفتى المفتي بحلها بمجرد العقد من غير وطء لكان أعذر عند الله من أصحاب التحليل وإن اشترك كل منهما في مخالفة النص فإن النصوص المانعة من التحليل المصرحة بلعن فاعله كثيرة جدا والصحابة والسلف مجمعون عليها يعني على المنع منها والنصوص المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغها وقد اختلف فيها التابعون فمخالفتها أسهل من مخالفة أحاديث التحليل والحق موافقة جميع النصوص وألا يترك منها شيئا. وتأمل كيف كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق من كون الثلاث واحدة والتحليل ممنوع منه ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاث ثلاث والتحليل ممنوع منه وعمر من أشد الصحابة فيه وكلهم على مثل قوله فيه. إن عمر كان يقول لا يؤتى بمحلل محلل له إلا رجمه كما يرجم الزاني المحصن. فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 10 مخارج تغني عن هذا. فمن جاء وقال إنه قد طلق الطلقة الثالثة وقال له من قال اذهب وانظر لك محلل فيقول ننظر نسأله كيف طلقت الطلقة الأولى كيف كانت الطلقة الثانية كيف الثالثة إذا وجدنا له مخرجا من المخارج 10 أو أكثر من 10 كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ونفتيه به لتبطل طلقة من طلقاته الثلاث وترجع له إن كانت في العدة وإن كانت قد انقضت العدة بعقد جديد ومهر جديد ولا يقع في مثل هذا التحليل المتفق على المنع منه بين سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين وما جاء فيه من الأحاديث العظيمة المنفرة عنه. وسبحان الله كيف تطيب نفس الإنسان أن يسوق امرأته أو أخته أو ابنته أو أمه إلى شخص ليبقى معها ليلة أو ليال لا يرغب أحد في الآخر وإنما ينزو عليها كما ينزو التيس، من أجل أن تحل لذلك الأول احتيالا. وكلهم يعرف أنه كاذب وأنه بالزواج الشرعي غير راغب، ولا هذا يرغب بهذه ولا هي ترغب فيه، ولا أهلها يرغبون به ولا بأهله، ولا أحد يسأل عن آخر. كما قال ابن القيم: ما أحد يسأل عن حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، ولا هي تسأل عن ماله ولا عمله ولا شيء، وإنما المهم أن تبقى معه وقتا طويلا أو قصيرا، ثم بعد ذلك ترجع بزعمهم أنها قد طابت للأول بعد أن خبثت بالثاني. فالمهم أن مطالعة كلام ابن القيم فيما سيأتي، أنا بدأت أولا أقرأ هذا الكلام ليستشعر كل أحد قبحه وقبح ما يفعله بعض الناس. وتجد بعض العامة إذا يقول لك طلقها ثلاث، دوروا له محلل محلل، فيعني هكذا يقول، فدوروا له محلل. فمرة جاء شخص، مجموعة جاءوا في قضية طلاق ثلاث، وجاءوا إلى المكتبة ومعهم بعض الأعيان، وبعدها جاءوا فعلى أساس أنها الطلقة الثالثة، لكن يعني ينظرون. فقلت لهم: هذه الطلقة طلقة صحيحة شرعية واقعة، وهذه الطلقة الثالثة كما يقول. فقال واحد من الحاضرين: خلص سهل، فهم ثلاث، نصير ندور محل محل، حلوا جلده، قال يدور محل هذا أمر حرام ما يجوز، مثل هذا يدور محل. فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فيها لعنة، وهذا أمر محرم لا يجوز مثل هذا. فقال الناس: يفعلوا هكذا أمك بالمكان الفلاني والمكان الفلاني. طيب، أن يتابع الناس على المنكر، ثم كل واحد حجته مجرم آخر، كل واحد سلفه مجرم من المجرمين. من سلفك؟ عالم من العلماء، أو تقي من الأتقياء، أو زاهد من الزهاد وورع من الورعين؟ ما هو إلا مجرم من المجرمين، أو قاطع صلاة، أو إنسان لا يبالي بأمر الدين. ثم بعد ذلك: قد فعل فلان، وقد ذهب فلان إلى كذا وكذا. فلا ينبغي الإنسان يجترئ على مثل هذه الأمور، ويحاول بعد ذلك أن يلم شعثه كما يقع، كما يعني يزعم يلم شعثه وشعث امرأته وأولاده، وسيتفرق الأولاد، وما يدري أنه إنما يحوز إلى رحله لعنة الله ورسوله، لعنة الله ورسوله التي ما سيجد من ورائها خيرا، ولا يهنأ من ورائها بعيش، ولا تطيب له حياة، بل ربما كانت حياته أنكد مما كانت من قبل، وأسوأ وأظلم وأبعد من كل خير. فلذلك الإنسان ينتبه. والحمد لله، طالما أن هناك مخارج شرعية يمكن للإنسان أن ينظر فيها، لأن بعض الناس ربما يأتي لو سألته يقول لك: نعم هذه الطلقة الثالثة. تقول له: كيف طلقت من قبل؟ يتكلم ويقول إنه طلق ربما في حال غضب شديد، الذي أكثر أهل العلم على أن الطلاق فيه لا يقع، ويكون قد ذهب، كانت الأولى أو الثانية، وذهب عند شخص قالوا له: أبدا انطلق ما مبدا إلا إذا رجع، وكتب مراجعة، مع أن الطلاق هذا لا يقع أصلا. وربما كانت يمين، حلف بالحرام والطلاق. ومن أهل العلم كما سيأتي من لا يعد، وابن القيم ينتصر لهذا القول، يقول: هذا حرام طلاق، إذا حلف بالحرام والطلاق ما يقع منه قليل ولا كثير. قال: وهذا أبو محمد بن حزم لا يعد، لا يعد مثل هذا، ولا يعد حتى الطلاق المعلق ابن حزم. وكذلك أيضا يعني آخرون من السلف ومن الصحابة، مثل علي بن أبي طالب، لا يعتبر الحرام والطلاق يمين، ولا يعتبره يقع به شيء، لا ما يقع به أي شيء. فيقول ابن القيم رحمه الله كما سيأتي، يقول: مثل هذه مخارج. قل له: طيب مثل هذه الطلقة ما تقع، إذن هذه الطلقة التي تقول أنت الثالثة هي الثانية، فراجعها وانتبه لنفسك، باقي لك واحدة فقط، انتبه. فقال: ولا يدفع إلى أن يقع في مثل هذا المنكر العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس. فالإذن على أولئك، يعني أحيانا قد لا يحصل تواطؤ لا من الزوج الأول ولا من الزوج الجديد ولا من الأهل. المرأة هي تريد الرجوع وخلاص قدم الخاطر وقالت موافقة ومن أول ليلة تنكد حياة الثاني. فعني من أول ما يدخل من قال أنك رجال؟ إذا كنت رجال طلق. ما أريد أنت ليش أنت معدود من جملة الرجال؟ هذه حذاء فمك إذا لم طلق. فإذا كنت كذا وكذا، إذا كنت ابن أبيك وأمك فافعل. المهم تستفزه وهي حريصة غاية الحرص على أن يطلقها من أجل أن يطلق. من أجل بعد ذلك أن تأتي وترجع الأول. هنا لا يأثم الزوج الأول لأنه ما يدري، ولا أيضا الزوج الجديد لأنه تزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل. لكن هي في نفسها آثمة على مثل هذا العمل. وهناك من يقول يستدل بعض الوقائع الواردة في الحديث الوارد في ذلك في قصة رفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها لعلك تريدي أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فالبعض قد يتعلق مثل هذا في مثل هذه الصورة الضيقة. فيما بعد بين من؟ الزوج الأول مع من؟ هذا عنده وجه يقول له لو سمع الطلاق زوجي لي أولا الذي قد عندك. غير يعني مسألة المشاكل هي، لكن أن يذهب هو يتواصل كما ذكرت قبل، يعني يتواصل الزوج القديم بالزوج الجديد ويعني يترجاه فتركها لي وأنا أعطيك كذا وكذا وأفعل لك كذا وكذا، هذا لا شك أنه ممكن، هذا لا يجوز. طيب إيش يتواصل مع زوجه؟ يقول الله خرب عيشة الرجل، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. شخص يأتي إلى امرأة ويقول لها طلقي منه، أنا مستعجل طلقي منه، هذا ما يصلح، هذا كذا وكذا، كن معها يعني علاقة بين رجل وبين امرأة متزوج، ويحاول أن يفسدها على زوجها ويحرضها على أن تفعل معه مشاكل لتطلق، ثم يقول لها إذا طلقتي أنا أتزوج، هذا حرام لا يجوز، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها عليه وحرضها إلى أن جعلها تخرج منه بطلاق أو خلع أو غير ذلك. في أهون يعني من هذا، لا سيما أن كثيرا من الناس يدفعون مهر، وهذا عند جمهور أهل العلم ليس بشرار، هو لا شك يحصل مشاكل ويحصل يعني خراب عن البيوت، لكن كونه عن جمهور أهل العلم يرون أنهم إذا دفع مهر يعني خرج من الشغار، لأن الشغار أن يكون واحدة بدل واحدة بدون أن يعطوا هذه ولا هذه، بغض النظر سواء أعطوا سواء ولا أكثر ولا أقل، مهم أعطوها ذهب وكسوة أو شيء من المال. فعند جمهور أهل العلم أنه خرج من الشغار بمثل هذا، فالأمر فيه أقل وأضرار ومفاسد أقل مثل هذا. الأمر الذي تعير به المرأة بين النساء، كيف الزوج الجديد هذا؟ كم جلست عند هذا؟ كيف يعني؟ وهو أيضا يعني يتكلم، ولو كانت قليلة حياة ربما يعني عيرت القديم بالجديد. فيعني المهم أنها تكلم معه. طيب يقول ما حكم حمل الجوال أثناء الصلاة علما بأن فيه من الصور ومقاطع الفيديو، وسواء الرجال أو النساء من الممثلين وخلافه؟ الكلام على الصور وحكمها معروف في هذا وما جاء فيها من الوعيد، لكن من جهة أخرى يكون الجوال مغلقا والصور هذه غير ظاهر على وجهه، لا مقاطع ولا صور، وإنما تظهر إذا فتح هذا، فحينئذ تكون هي داخلة، ما يكون فيها شيء ظاهر، حمل صورة ظاهرة أو أن هذه الصورة مكشوفة، فلا يكون يعني مثل الذي يصلي عليه ثوب فيه صور أو شراب فيه صورة تماسيح أو فنيلة عليها صورة أسد ولا نمر ولا صورة طير ولا صورة إنسان، فمثل هذا يكون داخل في الذنب. والأحوج السؤال أقرب، ما حكم إدخال مثل هذا الجوال إلى المسجد؟ ما هو أن يكون في يد فقط؟ فمع أن مثل هذا يعني هو غير ظاهر أصلا، الصورة هذه الموجودة بقطع النظر عن الحكم هي غير ظاهرة في هذا الجوال، شاشة سوداء ولا تظهر هذه الصورة إلا إذا فتح، إذا فتح هذا الذي بداخله. في القرآن يعني الإنسان يكون في جواله مصحف ويدخل به إلى الحمام، ما يقال أدخل المصحف إلى الحمام، لأن هذا ما هو إلا برنامج من جملة برامج ولا يساوي شيئا أمام سعة البرامج الأخرى، ثم هو غير ظاهر لا على الشاشة ولا يتلى ويقرأ، وإلا لأن البعض يعني مرة من المرات شخص يعني المهم يعني يناقش بعنف قال بدل الجوال الذي فيه مصحف ما يدخل الحمام، طيب وين المصحف؟ قال داخل الجوال، طيب وين؟ قال وصل الجوال، طيب هو ظاهر في الشاشة؟ قال لا، طيب هو يقرأ الآن؟ قال لا، طيب يعني هو في قلب الجوال في صدره؟ قال نعم. قلت طيب يعني أنت كم معك من القرآن؟ ما أدري، قال 15. قلنا طيب إذن لا تدخل الحمام، في صدرك يعني 5 أجزاء 7 أجزاء من الذي في صدره المصحف، يبحث له عن حفاظات ولا يفعل له أي شيء آخر، ومن يقول مثل هذا؟ من يقول مثل هذا؟ فالمصحف صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمثل هذا غير ظاهر أصلا، ما في امتهان، ولا يقصد الإنسان أن يمتهن كلام الله بأن يدخل مثل هذا، على أنه لو ترك الجوال خارج فهو أفضل، على أنه لو ترك الجوال الذي فيه مثل هذا خارج أفضل، لكن ما نستطيع أن نقول يأثم وأنه امتهن كلام الله وأدخل القرآن إلى الحمام، ليس مثل من أدخل المصحف. يقول عندنا مقبرة قديمة قد أصبحت مرعى للأبقار والدواب، وفي أثناء موسم الزراعة تمشي الحراثة من فوق هؤلاء القبور، علما أن بعض القبور ظاهرة ومنها ما هو خفي، ما الواجب علينا فعله؟ الواجب إزالة مثل هذا عن المقبرة، لا يجوز أن يمشي عليها الناس على القبور، ولا أن تمشي عليها الدواب، ولا أن تمتهن. في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور ونهى عن القعود عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير من أن يجلس على قبر. ورأى رجلا يمشي في طريق بين القبور، مش في القبور، بين القبور بنعليه، فقال يا صاحب السبتيتين، والسبتية النعال التي ما فيها شعر مثل أكثر من عالم موجود الآن، يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت. فالذي يحتاج أن يمشي هناك طريق مثلا بين القبور فيريد أن يمشي، أو أنه دخل لزيارة قبر من القبور واحتاج أن يدخل بين القبور ويمشي، يخلعن عليه، يمشي حافيا بين القبور، بين القبور، وهذا أمر محرم، لا يجوز أن تمتهن القبور، لا إفراط ولا تفريط. عندنا مع الأسف في كثير من البلدان بالذات في البلدان اليمنية إفراط وتفريط، مقابر صارت ملاعب ومدارس وأسواق، وما تشق طريق إلا من فوق المقبرة، ولا سوق إلا فوق مقبرة، ولا طريق إلا فوق مقبرة، ولا مدرسة إلا فوق مقبرة، وربما بيارات ومجاري إلى المقبرة في كثير من الأماكن إلا من رحم الله. ومن جهة أخرى أناس غلوا في القبور، بنوا عليها قباب ومشاهد ومساجد، وعبدوا أصحابها من دون الله، ينذرون السمن والشمع والبخور، ويأتون إلى القبر ومدد يا فلان، يتمسحون به ويأكلون من ترابه ويدعونهم من دون الله، ويقعون في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا القباب على القبور ولا المشاهد على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون على القبور المساجد. شرار الخلق عند الله. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، وفي رواية: ولا تمثال إلا طمسه. فلا يجوز البناء على القبور، ما يبنى عليها لا قبة، ولا يسمت القبر، ولا يجصص القبر، ولا يرمج القبر، يعاد فيه التراب، توضع عليه أحجار، يعلم أنه قبر وكفى. فلا إفراط ولا تفريط. أناس عبدوا القبور من دون الله، وأناس تأتي الدركتلات والشيولات تكسر جماجم وعظام وأيدي وأرجل الموتى على مرأى ومسمع منهم، ولا يبالون، ولا يبالون، لا هذا ولا هذا، لا إفراط ولا تفريط. مثل هذه المقبرة تسور، ولا يكون السور يعني حاجبا للقبور عن الرؤية لمن مر، سور قصير من أي تحفظ القبور، ومن مر يرى القبور ويتعب ويعتبر بها أو شبه فحول هذه القبور، لئلا يعتدي عليها من يعتدي. لا يدخل لا دواب ولا بهائم ولا أبقار، تأتي الأبقار تروس على تسلط على القبور، وتأتي الحمير تروس على القبور، وربما مرت الكلاب والسباع وغيرها، وربما أيضا يعني السيارات وغيرها. في يوم من الأيام إذا مر الطريق بجانبها صارت نهبا للظلمة والطماعين، باعوا واشتروا القبور المسلمين وباعوها دكاكين وأراضي مثل ما عندنا في السوق وغيرها، فيحصل هذا المنكر العظيم. لا لا يجوز تصوير، لا يصور القبر ولا يبنى عليه، لا يصور، يهرب. وليش يعني كل قبر بعد ذلك يصور وحول الناس المقبرة كلها صناديق؟ فتصور المقبرة. ما يجوز لو كان حتى ذراع، مثل هذا منكر. تصوير القبر الواحد هذا لا يجوز، هذا من الغلو في هذه القبور، وربما يوم من الأيام تعبد من دون الله، وهذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاب، نهى عن بناء القبور. بعض هذا لا متلصصين متأكلين، وإلا مقبرة قد بنى الناس يعني قبل دفن الناس فيها الأول والثاني والثالث، والقائم المشرف على المقبرة الذي يعني يفتح ويغلق فيعرف أن مثل هذا قبر، كيف يسمح مثل هؤلاء؟ إذا كان بالمال إيش الذي، ما هو الورع الذي عنده أن يزيل الاسم من فوق القبر؟ لكن يعني بعض الناس هكذا يعني تاجر، والكيس السمت الذي في المقبرة غير الكيس السمت الذي في السوق، فبأكثر ويحتاج الذي العامل الذي يخلط والعامل الذي يعني يسمت والذي يفعل، ويتخذون هذه من أي يعني مهنة وظيفة وذريعة أيضا يوم من الأيام لعبارة هؤلاء من دون الله. طيب جاء الوقت المؤذن.